أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 814، يجوز دفع مال إلى ما صنمو، يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر. ذيك المسألة احنا أكملناها كاملة، أنا ما ملتفت. يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر. شلون يعني؟ أنا أأتي وأدفع 100 دينار للشيخ حسين، فيقوم الشيخ حسين بتحويلي لأخذ المال من الشيخ محمد رضا في وين؟ في القطيف أو الإحساء في بلد آخر. هذا ما يعبر عنه بالحوالة، أنت تدفع المال لشخص وهو يحولك إلى شخص آخر لاستلام المال، يعطيك بدلا منه. فبالتالي في الواقع الشيخ حسين يكون له أموال في ذمة الشيخ محمد رضا، تكون له 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، فأنا آتي وأعطيه 100 دينار فهو يقول لي اذهب وأخذ 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا. ما أدري بالصورين، يعني الشيخ حسين له أموال في ذمة الشيخ محمد رضا، هاي واحد. خب أنا آتي وأدفع أموالا للشيخ حسين 100 دينار فيحولني لأخذي 100 من الأموال التي له في ذمة الشيخ محمد رضا، هذا ما يعبر عنه بالحوالة. يجوز، حتى تتضح العباية كتبوا وياي، يجوز للأول، يجوز للأول دفع مال إلى شخص ثاني. هذا لتوضيح العبارة أنا أحطها هذه حتى تصير أسهل لكم في الفهم. إلى شخص ثاني في بلد ليحوله هذا الثاني إلى صاحبه، يعني إلى الثالث، صاحبه هو الثالث، في بلد آخر، واضح؟ ليحوله الثاني إلى الثالث، إلى صاحبه يعني إلى الثالث، في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه، يعني إذا كان للثاني مال على ذمة الثالث في ذلك البلد. ما وضحت الآن؟ أنا الأول هنا، لا تذهبون على بعيد، مو الأول والثاني ذاك المصطلح المعهود. على أي حال، شيخ حسين هو الثاني، شيخ محمد رضا هو الثالث، الاثنين ثلاثة أشخاص. الأول يدفع أموال، الثاني وهو شيخ حسين له مال في ذمة الثالث وهو شيخ محمد رضا. الأول وهو أنا أدفع أموال للشيخ حسين فيحولني الشيخ حسين لأخذها من شيخ محمد رضا. ملتفتين؟ من هو يرجع بعد؟
من هم صاحبين عن صاحب المال؟
أنت لك أموال في ذمة من؟ شيخ محمد رضا. ملتفت؟ لك في ذمته 100 دينار. خب أنا أأتي وأعطيك 100 دينار فتقول لي خذ هذه 100 بعد ذلك ممن؟ من الشيخ محمد رضا. عرف؟ أنا أعطيتك 100، خب من كيف أسترجع هذه 100؟ أخذها؟ لا، هي حوالة أعطيك وستحولني عليه. ما صارت واضحة؟ الأول يعطي للثاني مبلغين، خب الثاني يحول الأول على من؟ على شخص ثالث، يقول له أحولك على الشخص الثالث لتأخذ 100 دينار منه. خب كيف تحولني على شخص؟ خب تحولني على أي واحد؟ خب عادة إنما تحولني على شخص لك مال في ذمته، لأنه ما يصير الحوال على بريء. خب يقول يجوز للأول، قلنا، دفع مال إلى شخص ثاني في بلد ليحوله هذا الشخص الثاني إلى من؟ إلى صاحبه. في بلد آخر ليحوله، يعني الثاني يحول الأول، إلى صاحبه، يقول له أحولك على فلان لتأخذ أموالك منه. صار واضح الآن عبارة؟ ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له، يعني إذا كان للثاني مال على ذمة صاحبه الذي هو الثالث في ذلك البلد، ولم يكن مما يكال أو يوزان، لابد أن يكون من غير المكيل أو الموزون. إيه؟ لأنه هنا إشكال، المال هنا غير المال هناك، هذا فيه وصف زائد وياي، المال هنا غير المال، لأنه المال قد يقال بأن المال في البحرين له قيمة، المال هناك له قيمة أخرى، فأنا عندما أعطيك المال هنا تكون يكون هناك فرق ربما من هذه الجهة. وإن كان بعض الفقهاء لا يرون مثل هذا الشرط، بعض الفقهاء لا يرون فرقين، التفين؟ بعض الفقهاء لا يرون فرقين هنا، يعني ربما سيد الخوي أنا ما لأنه ما إلى استدلال هنا، فربما يكون ملحوظه أن فرق البلد يعتبر فرقين على أي حال. ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر أو بالمساوي، أو بالمساوي، يعني سواء المبلغ الذي دفعته أنا إلى الشيخ حسين هو 100 كيلو من الحنطة، اترك الحنطة 100 دينار، فحولني على الشيخ محمد رضا لأخذ 90 دينارا أو لأخذ 110 دنانير، لا يوجد مشكلة من هذه الجهة. أما لو كان حنطة ستكون هناك مشكلة، لأنه هنا ستكون ماذا؟ زيادة، إن كان مما يقال أو يوزن. ما وضح الموضوع؟ ركزوا، التحويل إن كان بالدنانير أدفع للشيخ 100 دينار فيحولني على الشيخ محمد رضا ليأخذ 100 دينار أو أقل منها أو أكثر، لا توجد مشكلة هنا، لا توجد مشكلة، حتى أكثر، أعطيتك 100 وأنت أعطيتني 110 دنانير، في مشكلة؟ هذه 100 شيخنا، هذه 100 أعطيك إياها، أبيعك إياها لتحولني، أو أعطيك إياها هنا لتحولني على شخص آخر في بلد آخر يعطيني أكثر منها، ماكو مشكلة، هي ملكك في الأساس، المبلغ الذي في ذمة الشيخ محمد رضا لك هو ملكك، أنا هنا أعطيك مبلغان. قلنا في مسألة 220، ارجع إلى مسألة 220، قلنا يجوز بيع المبلغ بمبلغ آخر، حتى يعني يجوز بيع الدنانير بدنانير أخرى، فقط اشترطنا التمايز هنا. نعم نعم، هذا مو إقراض. نعم، قد يحولني على، قد يحولني بالمئة دينار وقد يحولني بالأقل وهي 90 أو بالأكثر وهي 110، ماكو أي مشكلة فيها.
إذا حولنا على الأقل بينقص،
هل ينقص؟ هذا مو دين، أنا مو أعطيته إياك دين، أعطيته إياك حوالة ليحولني، ماكو أي مشكلة. يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزان. خب، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر، بلا فرقين، سواء كان بالمساوي أو بالأقل أو بالأكثر، لا فرق. خب، هو ما ذكر المساوي، بس عندما ذكر الأقل والأكثر المساوي من باب أولى بعد. خب، مسألة 815، ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع، ترى يجهل الحكم، يجهل أن الربا حرام، يعرف أن هذه زيادة لكن يجهل أن هذه الزيادة حرام، فيجهل ماذا؟ يجهل بالحكم هنا. خب، ترى يجهل بالموضوع، شلون يجهل بالموضوع؟ يعني يعرف بأن الربا حرام، يعرف بأن الربا حرام، لكن يعتقد بأن هذا الفرض لا يكون ربا، هذا المورد لا يكون ربا، اعتقد أن الربا مثلا فيما لو باع التمر اعتقد ان هذا لا يكون ربا. ما لو باع تمرا رديئا كيلو ونصف بكيلو من التمر الجيد هذا لا يعتبر ربا، اعتقد هكذا. فهو غير جاهل بحكم حرمة الربا، لكن جاهل بالموضوع، جاهل بان هذا مصداق للربا، هذا مصداق للربا، هو يجهل ان هذا مصداق للربا، فيقال جاهل بالموضوع مو جاهل بحرمة الربا. يعلم الحكم وهو حرمة الربا، لكن لا يعلم ان هذا ربا، سواء كان جهله بالحكم او بالموضوع. خب اخذ الربا مو، ثم علم بالحال هنا، فان تاب فما اخذه له وعليه ان يترك فيما بعد. المبلغ الذي اخذه له، لكن يجب عليه ان يتوب ولا ياخذ بعد ذلك. هو يصرح بعد، ثم علم بالحال. فان تاب، هذا بشرط ان يتوب، فان تاب فما اخذه له وعليه ان يترك فيما بعد ما اخذه من الربا بعد، لانه نفس الدين، يجوز له بلا اشكال ان يسترجع دينه. كلام عن عما اخذه من الربا. مورد الكلام ما استثنى ان يكون الجهل عن تقصير ام لا، ما استثنى. خب مسألة 816، اذا ورث مالا فيه الربا، ورث مالا فيه الربا. خب هنا صورتان، الصورة الاولى فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء، يعني مخلوط يعلم بأن والده يتعامل في الربا، وعليكم السلام، يعلم بأن والده يتعامل في الربا، لكن أيها هو الربا؟ والده ما كان يفرز الربا عن غيره، عادة من يتعامل في الربا يخلط أمواله خالط مجري، لا يفرز هذا على حدة وهذا على حدة، بل يخلط الأموال بأجمعها ويتعامل فيها. خب فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء، لأنه مخلوط بعد. خب وإن كان معلوما ومعروفا، هذا الفرض الثاني، معلوم هذا المال الذي هذه الجهة هو الربا، معلوم ومعروف، وهنا فهنا صورتان، إذا كان المال معلوما معروفا غير مختلط يعني، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يعرف صاحبه، إن عرف صاحبه نقول له رده إلى صاحبه، تعرف أن هذه المئة دينار كلها ربا، كلها زيادة، فأرجعها إلى من؟ إلى صاحبها. واضح؟ رده إليه. نكمل المسألة. وإن لم يعرف صاحبه، هناك وعرف صاحبه رده إليه. خب وإن لم يعرف صاحبه عامله معاملة المال المجهول مالكه. المال المجهول مالكه ماذا يفعل فيه؟ فرض المسألة أن الربا متشخص في الخارج، غاية الأمر أن لا أعرف صاحب الربا، أما هذه 100 دينار بأكملها ربا، نفسين؟ خب أخذها وأتعامل معها معاملة المجهول مالكه. المجهول المالك ماذا قلنا يفعل فيه؟ يرجعه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذنه في التصرف فيه والتصدق به عن صاحبه مع اليأس من معرفته، هذا كله مع اليأس من معرفة صاحبه. نعم شيخنا شيخ محمود.
بالنسبة للمال المخلوط بالحرام، لو يعلم إجمالا بأن
أكثر
المال
الذي ورثه
حرام،
هنا لم يستثني. فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء. بلى هذا لا يغير شيئا، العبارة مطلقة بعد تشمل هذا المورد الذي تفضل فيه. خاتمة إقرار المؤمن، فتأمل العبارة صريحة.
مثلا يكون عندي علم يقين بأن نصف المال موجود هو مال حرام، مثلا عندي
يقين. إيه بس مخلوط أو مو مخلوط، غير متشخص غير مفصول. ويا شيخ ما انا عندما اخذ متوجه، شو تقول؟ انا تماما متوجه تماما ماذا تقول، اقول هو مخلوط او غير مخلوط؟ عندما اخذ هذه القبضه من المال، قد تكون هذه القبضه التي اخذتها هي اموالي انا في الواقع، مو اموال الربا، صحيح او مو صحيح؟ يجري عليه هذا الحكم. اذا خب خاتمه اقراض المؤمن من المستحبات الاكيده، سيما لذوي الحاجة منهم، ما فيها مطلب نقرأها، سيما لذوي الحاجة منهم. لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته، وعن النبي صلى الله عليه وآله من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كرب أو كربه يوم القيامة، وعنه صلى الله عليه وآله من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورا كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، وعنه صلى الله عليه وآله قال من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضواء وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع، خط سريع يعني، بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه، شوف أول شيء ترغيب، الآن يجي الترهيب، ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمنين أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، يعني ماله محسوب كأنه صدقة. وعنه عليه السلام أيضا يعني الإمام الصادق قال مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، كأني أنا في أول القرض ذكرت الرواية وترددت بين 17 أو 18. قال الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المتكثرة التي دلت على استحباب القرض. في المقابل توجد روايات أخرى كثيرة تدل على كراهة الاقتراض لغير حاجة، الكسين تذم الاقتراض لغير حاجة. لذا ينبغي لنا أيضا أن نلتفت إلى تلك الروايات، إذا أنا مو في ضرورة لا أقترض، خصوصا وأن القرض فيه حالة من المذلة إلى المقترض، فيه امتنان من المقرض على المقترض، فالإنسان ينبغي له أن ماذا أن يحفظ ماء وجهه ولا يبذله لكل أحد. كتاب الرهن ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله. قبل أن ندخل في كتاب الرهن نقول أيها السيد يا ابن رسول الله لماذا لم تعطينا تعريفا لكتاب الرهن وأنت بصدد البحث في كتاب الرهن، كان الأولى بك أن تعطينا تعريفا. يقول خب يمكنكم الرجوع إلى كتب الفقهاء فستجدون التعاريف الكثيرة التي عرفت كتاب الرهن. خب ما هي هذه التعاريف؟ يقول ارجعوا إليها في كتب العلماء، أنا هنا لا أريد أن أطيل عليكم. خب مما عرف به الرهن؟ تعريفات كثيرة، أحد هذه التعريفات عرف الرهن بأنه وضع شيء وحبسه عند أحد تأمينا له على دينه، وضع شيء وحبسه عند أحد تأمينا له على دينه، يعني أنا علي دين إلى الشيخ محمد رضا فآتي وأعطيه هذا الكتاب رهنا على دينه ليطمئن على دينه، تأمينا له يعني ليأمن ويطمئن على دينه، واضح بعد؟ خب هذا هو تعريف الرهن، وهناك تعريفات أخرى ذكرت في كتب الفقه يمكنكم الرجوع إليها. ربما هذا أوضح تعريف أو من أوضح التعاريف على أي حال. خب مو معناها أنه قد لا يخلو من إشكال، لا قد يكون فيه إشكالات، يعني أنا لست بصدد البحث. عادة الفقهاء إذا لم يرتضوا التعريف يبتكرون تعريف آخر يكون بنظره، يكون هذا الفقيه الذي ابتكر التعريف ينظر أن يكون هذا التعريف خالي من الإشكال، لكن يأتي فقيه آخر فيرى أن فيه إشكالا. أكثر هذه التعاريف إنما تتفسر من هذه الجهة. على أي حال هنا عندنا ثلاثة اصطلاحات لا بد من بيانها قبل الدخول في الباحث. الاصطلاح الأول الراهن، من هو الراهن؟ شوفوا أنا علي مبلغ من المال إلى الشيخ محمد رضا، ملتفتين؟ فأعطيه الكتاب رهنا، يقال لي أنا الراهن، أنا الراهن لأني رهنت الكتاب عند الشيخ محمد رضا. إذن الراهن هو صاحب العين المرهونة. طبعا غالبا الراهن هو صاحب العين بس مو دائما كما سيأتي. ملتسين؟ الراهن مو دائما هو صاحب العين، غالبا هو صاحب العين، أما قد تكون العين لشخص آخر، الكتاب يكون للشيخ حسين وأنا أرهن الكتاب عند الشيخ محمد رضا بإذن من الشيخ حسين، ماكو مشكلة. خب إذا الراهن هو صاحب العين المرهونة، غالبا هو صاحب العين مو دائما. خب المرتهن وهو من أخذ العين، وهو في هذا المثال الدائن وهو الشيخ محمد رضا، مو؟ خب المصطلح الثالث المرهون، المصطلح الأول الراهن، المصطلح الثاني المرتهن، المصطلح الثالث المرهون. المرهون وهو الشيء الذي جعل رهنا، واضح؟ هذه ثلاثة اصطلاحات ذكرناها، الراهن وهو صاحب العين المرهون أي هو المدين، خب المرتهن وهو من أخذ العين أي هو الدائن، المرهون وهو نفس العين أو الشيء الذي جعل رهنان، واضح؟ خب هذه ثلاثة مصطلحات، إذا صارت واضحة ندخل في الباحث. قال كتاب الرهن ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، من الطرفين يعني، من الراهن والمرتهن. خب ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، قلنا سابقا في عقد البيع، في عقد الإجارة، أنه في العقود أكثر العقود لا نشترط فيها التلفظ، التلفظ كافي لكن لا نشترط التلفظ، بل يكفي أن نقوم بفعلين يفهم منه هذا المراد وهو الإجاب والقبول. الإجاب والقبول لا يتوقف على اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضا، فأعطيك الكتاب على أن قاصدا أن يكون رهن وأنت تقصد القبض يكفي. خب بل يتحققان بالفعل أيضا فاصلة. خب وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك، هل تشترط الإقباض ليصح الرهن لابد من أن يحصل إقباض؟ يقول في اشتراطه إشكال أقواه أنه يشترط الإقباض، أقواه ذلك يعني اشتراط الإقباض، أول شيء يتردد ثم يقوي اشتراط الإقباض. مسألة 817، يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة، طبعا هناك مصطلح رابع أنا ما أشرت إليه، نفس هذا العقد يقال له راهن، نفس العقد يقال له راهن، الرهن هو نفس هذا العقد، وقد يطلق لفظ الرهن ويراد به المرهون. ملتفين؟ هذا مصطلح رابع، عدوه مصطلحا رابعا، الرهن هو هذا العقد، هذه المعاملة يقال لها راهن، لكن قد يطلق الرهن ويراد به نفس المرهون. ملتفين؟ فأنتون يكون تفهمون من القرائن. خب هنا يشترط في الرهن يعني في عقد الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة، شلون يعني عينا مملوكة؟ يعني مثل هذا الكتاب، أنا أملك هذا الكتاب فيجوز لي أن أرهنه، واضح؟ خب أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. خب شلون نتصور أن يكون الرهن مو عين مملوكة، أن يكون المرهون غير مو عين مملوكة؟ كما لو لم أكن أملك هذا الكتاب، إنما أملك ماذا؟ أملك منفعة الكتاب، أنا استأجرت الكتاب من الشيخ حسين لمدة 100 سنة، واضح؟ خب أنا أملك ماذا؟ منفعة الكتاب، هل يجوز لي أن أرهن الكتاب؟ أرهن منفعة الكتاب مو أرهن نفس الكتاب، يجوز أم لا؟ رهن المنفعة يقول لابد أن يكون المرهون عينا مملوكة، المنفعة غير ليست بعين، متفقين؟ فالمنفعة ليست بعين، هذا واحد استثناء أول. أجي أيضا لي في ذمة الشيخ عبد الله 100 دينار، واضح؟ وأنا الآن أريد أن أقترض من الشيخ محمد رضا 50 دينار أو 100 دينار، ماكو فرق. فيقول لي أعطيني رهنا، هل يجوز أن أقول رهنت المبلغ الذي لي في ذمة الشيخ عبد الله جعلته رهنا عندك؟ أعرف صورين أنتون الكيفية. أنا أولا لي مبلغ من المال في ذمة شخص، في ذمة الشيخ عبد الله مثلا، خب أأتي وأقترض مبلغا من الشيخ محمد رضا فيطالبني بالرهن، فيطالبني بالرهن، خب أقول له أعطيك 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ عبد الله وهي لا زالت في ذمة الشيخ عبد الله، وأعطيك إياها رهنا، أرهنك إياها، مصورين المسألة؟ يصح أو لا يصح؟ يقول لابد أن يكون عينا مملوكا. الآن هذا مو عين، هذا شيء في الذمة، مبلغ في الذمة، مو عين خارجية، هذه واضح؟ خب استثناء ثالث أيضا أو مثال ثالث أيضا، هذا المنزل وقف علي وعلى ذريتي، أوقفه الشيخ حسين قبل وفاته، خب هذا وقف علي وعلى أولادي، خب أنا آتي للشيخ محمد رضا وأقترض منه مبلغا من المال وأجعل هذا المنزل رهنا عنده، يقول لا يصح. ليش لا يصح؟ لأني لا أملك المنزل، غاية الأمر أنا ماذا؟ هذا المنزل وقف علي، وفرق بين أن هذا المنزل ملكي ويمكنني بيعه وبين أن يكون هذا المنزل وقف علي وعلى ذريتي فلا يمكنني بيعه. ماذا وضحت الآن؟ يقول يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكا يمكن قبضها ويصح بيعها، أما إذا كان لا يمكن قبضه كالدين الذي في ذمة الشيخ عبد الله لا يمكن قبضها، مش دي؟ خب ويصح بيعها، الوقف يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. خب أو العين المستأجرة يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. خب ويصح بيعها، إذن ليصح الرهن لابد أن تكون العين عين مملوكة لي يمكنني أن أبيعها لو أردت، أما إذا لم يكن بإمكاني أن أبيعها لا تصح رهنان. فهذا الكتاب الآن يصح أن أرهنه أم لا؟ يصح. ليش؟ لأنها عين مملوكة لي ويمكنني بيعها ويمكنني أن أقبضها للمرتهن، خب وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة. خب لابد إذا أردت أن أرهن الكتاب أرهنه على حق ثابت في الذمة، حق للشيخ محمد رضا وهو 100 دينار التي أقبضني إياها، حق له أم لا؟ ثابت في ذمتي، على حق ثابت في الذمة، سواء كان هذا الحق عينا أو منفعة. خب على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، هذا حق للشيخ محمد رضا ثابت له في ذمتي، عينا كما في ماذا؟ كما في الأموال، أو كما في الحنطة، أو منفعة كما لو كان للشيخ محمد رضا منفعة في ذمتي، له في ذمتي منفعة إجارة منزل فطالبني بها الآن، منفعة أن يسكن في منزلين، متفقين ياي؟ خب الآن يطالبني بها، أنا قلت له سأؤجلك لن أعطيك منفعة المنزل الآن، فيطالبني برهن فأعطيه الكتاب رهنا. ما هو الذي للشيخ محمد رضا هنا في الذمة؟ منفعة استئجار المنزل، منفعة سكن المنزل، أو منفعتان. خب مسألة 818، يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، خب هذا الكتاب ملك للشيخ حسين، هل يجوز لي أن أرهنه على الشيخ محمد رضا؟ يقول تتوقف صحة الرهن على إجازة المالك. إن أجاز قال نعم أنا أجزت لك أن ترهنه يصح. يتوقف رهن غير المملوك، هذا الكتاب غير مملوك لي، مملوك لشخص آخر مجدي، ليصح رهنه لابد أن يجيز المالك. يتوقف رهن غير المملوك للراهن، يعني رهنه من قبل الراهن يتوقف على إجازة مالكه. خب، ولو ضمن مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، يعني أنا أملك هذا الكتاب وذاك الكتاب ليس ملكي، فرهنتهما معا، يصح الرهن أو لا يصح؟ يصح في ملكي، يعني يصح في هذا الكتاب فقط، أما ذاك الكتاب فلا يصح الرهن فيه إلا إذا أجاز الشيخ حسين. خب، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه، وأما في ملك غيره قال وتوقفت الضميمة، يعني فيما ضمه، على إجازة مالكها. واضح؟ أنا رهنت كتابي وكتاب غيري، بالنسبة إلى كتابي يصح الرهن، أما بالنسبة إلى كتاب غيري فتتوقف صحة الرهن على إجازة المالك، لأن هذا تصرف فضولي. قلنا من تصرف فيما لا يملك فتصرفه تصرف فضولي، تتوقف صحة هذا التصرف الفضولي على إجازة المالك. خب، مسألة 819، يلزم الرهن من جهة الراهن. نسأل هل الرهن عقد لازم أم لا؟ نحن سابقا قسمنا العقود إلى عقود لازمة وعقود جائزة وعقود جائزة. هل الرهن من الصنف الأول أو من الصنف الثاني أيها السيد الخوئي؟ أجبنا، هل الرهن العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ عقد جائز يعني شنو؟ يعني يصح أن نفسخه، مو ملزم، مثل العارية. العارية قلنا عقد جائز، وأما الإجارة مثلا أو البيع فهما عقدان لازمان. خب، هل الرهن عقد جائز أم لازم؟ يقول الرهن فيه جهتان، تارة الحظه من جهة الراهن، وهو أنا هنا رهنت هذا الكتاب عند الشيخ حسين، عند الشيخ محمد رضا. خب، بالنسبة لي الرهن عقد لازم، فبعد أن رهنت لا يمكنني أن أقول فسخت الرهن وأسترجع الكتاب. أما من جهة المرتهن وهو الشيخ محمد رضا فهو عقد جائز، يجوز له أن يرجع الكتاب، يقول ما أريد الرهن خلاص فينفسخ حتى ولو لم أسدد الدين. ها، إذن الرهن من جهة الراهن هو عقد لازم، وأما من جهة المرتهن فهو عقد جائز. يقول يلزم الرهن من جهة الراهن. خب، فبالمفهوم أيضا من جهة المرتهن لا يلزم. خب، مسألة 820. خب، في سنة 820 توفي العلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن المتوج البحراني، صاحب التصانيف الكثيرة والأشعار المعروفة رحمة الله عليه، المدفون في جزيرة النبي وليس النبي، في جزيرة النبي صالح وليس النبي صالح كما حققنا. خب، وهذه من الأخطاء الشائعة أن يقال جزيرة النبي صالح، الصحيح جزيرة النبي صالح، وإن كان هناك خطأ في أصل هذه التسمية، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا القبر قبر النبي صالح، والصحيح أنه ليس بقبر النبي صالح، لكن هذا لا يضر في أصل التسمية. التعبير عنه بالنبي هذا تعبير جديد لم يحصل إلا في القرن العشرين، ولا عين له ولا أثر فيما قبل هذا القرن، وهذه بحث نوكله إلى محله. خب، مسألة 820، رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد، حتى وإن تجدد الحامل. يعني عندي هذه البقرة رهنتها عند الشيخ محمد رضا، خب في بطنها حمل، خب فولدته، هذا ليس مرهونا أيضا، هذا العجل الذي ولد ليس مرهونا، واضح؟ خب لو تجدد الرهن بعد ذلك، يعني عندما رهنت البقرة لم تكن حاملا، خب في الليل أو في النهار لا فرق، على أي حال وطئت هذه البقرة، أتى لها الفحل فحملت، على أي حال هنا هل هذا الحمل المتجدد رهن أيضا أم لا؟ يقول لا، الحمل ليس برهن، رهن الحامل ليس رهنا للحامل، حتى وإن تجدد الحمل، يعني لم يكن الحمل موجودا حين الرهن بل تجدد بعد الرهن، نقول في كلا الصورتين رهن الحامل، رهن البقرة ليس رهنا للحمل للعجل. يعني مسألة 821، فوائد الرهن للمالك، فوائد الرهن للمالك، يعني فوائد البقرة، الحليب الناتج من البقرة لمن؟ لمالك البقرة، سواء كان المالك البقرة هو الراهن أو غير الراهن، لأنه قلنا يصح لي أن أخذ بقرة الشيخ حسين وأرهنها، خب أنا الراهن، من الذي يملك البقرة؟ الشيخ حسين، لم تخرج عن ملكه، فالحليب الناتج منها له، ولا يجوز لا لي أنا ولا للشيخ محمد رضا الذي هو المرتهن، لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن هنا مثلا أن يأخذ الفائدة، بل الفوائد ترجع إلى مالك الراهن. خب شلون؟ نعم، مو بالقرض، بالدين. نعم، نحن فرقنا بين الدين والقرض في ذهنة التفريق، لما حضرت الفرق بين الدين والقرض ما وضحنا احنا الفرق بين الدين والقرض، قلنا الفرق الجوهري بين الدين والقرض ان الدين يشمل القرض والقرض لا يشمل الدين. عندما اقترض منك يقال انا مدين لك، عندما اقترض منك يقال انا مدين لك، وقد اكون مدينا لك من غير اقتراض، كما لو افسدت كتابك فاكون مدينا لك بكتاب اخر ويقال هذا الكتاب دين في ذمتي. على اي حال فوائد الرهن للمالك والرهن على فوائد الرهن للمالك، فاصلا انتهت المساله، فرع جديد. والرهن هنا فوائد الرهن طبعا عبر بالرهن ويريد المرهون، يعني احنا قلنا يؤتى بلفظ الرهن ويراد به المرهون، متوجهين؟ هنا يريد بالرهن المرهون. خب فوائد الرهن للمالك انتهت. خب والرهن على احد الدينين ليس رهنا على اخر، يعني انا مقترض من الشيخ حسين، من الشيخ محمد رضا 100 دينار، فاعطيته البقرة رهنا، في اليوم الثاني اتيت واقترضت منه 50 دينار، واضح؟ خب البقرة رهن على ماذا؟ على 100 دينار، مو رهن على 50 دينار. فإذا دفعت أنا 100 دينار إلى الشيخ محمد رضا يجوز لي أن أسترجع البقرة، ولا يقول لي أول رجع 50 دينار ثم استرجع البقرة، أقول 50 دينار أعطيتك إياها من غير رهن، لا يجوز لك أن تحبس البقرة ولا تعطيني إياها. ما أدري تصورين المسألة؟ أنا أول يوم اختلط مبلغ 100 دينار من الشيخ محمد رضا وأعطيته البقرة رهنان، واضح؟ خب في اليوم الثاني أو في السنة الثانية أتيت واقترضت منه 50 دينار، خب بعد أسبوع سددت إليه 100 دينار، كم بقي له في ذمتي؟ 50. هل يجوز لي أن أسترجع البقرة؟ نعم، لأن البقرة رهن على أي مبلغ؟ على 100. لا يجوز للشيخ محمد رضا أن يحبس البقرة ويقول أول رجع لي 50 دينار. يقول والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، لا تشمل، لا هذا هذه البقرة رهن على الدين الأول مو رهن على الدين الثاني، واضح؟ خب فاصلة انتهت المسألة. الآن فرع جديد. خب لو استلمت عندما استلمت 50 دينار قلت اجعل البقرة رهنا على 100 دينار السابقة وعلى 50 دينار هذه أيضا يصير بعيد. ما وضحت الآن؟ ولو استدان من الدائن دينا آخر، استلمت من الشيخ محمد رضا دين كنت مستفيد منه 100 دينار وأعطيته البقرة رهنا عليه. خب ثم استلمت منه 50 دينار أخرى وقلت اجعل البقرة رهنا على 50 دينار و100 دينار، يعني على 150 بأكملها. ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما جميعا صح. واضح الآن؟ خب مسألة 822 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.